لك أبدا ولا يقول لك لما تقف عند حدك لما تقف عند حدك وتقر بما لا تعلم، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما بل هي كلها طرق سلامة محققة. واعلموا أيها الإخوان أن أول البلايا ومن شر الرزايا كله من أنجاك القلوب بسبب التشبيه، كل البلايا من شر الراحي بسبب أنجاك القلوب من أقلاب التشبيه. هذا أصل البلاء والمحن والفتن الذي طبقت وذللت هذه المأمورات، لأن الإنسان كان السلفي مثلا العامل لضوء القرآن إذا سمع الله يثني على نفسه بصفة من الصفات التي أثبتها لنفسه سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل، كقوله ثم استوى على العرش امتلأ قلبه إجلالا وتعظيما وإكبارا، وعلم أن هذا الاستواء الذي أثنى الله به على نفسه في سبع آيات من كتابه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال والتنزيه والتقديس والمباعدة عن صفات المخلوقين ما يقطع جميعا على عقل أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. أما إذا كان قلب الإنسان فيه بعض أقوال التشبيه فأول ما يسبق إلى ذهنه أن هذا الاستواء ظاهره استواء المخلوقات سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فيذكر فيهنه أنه انتصاب كانتصاب هذا فيتحذر القلب من أقوال التنزيه والتشبيه، فعند ذلك تأتي البلايا. بعد ذلك إذا قال ظاهر هذا هو مشابهة صفات المخلوقين جاءت البلايا من هنا، ثم إنه دعاه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي هذه الصفة عن الله. من ينفي عن الله وصفا أثبته لنفسه فهو أجرأ من خاطر الأسد. والله جل ثم إذا نفى هذه الصفة عنه ذهب يتلمس إلى وصفه زعمه ملائم، ثم يبدل الاستواء بالاستيلاء فيقول استوى معناه استولى، ويضرب لهذا مثلا بقول الراجل في بشر بن مروان هذه استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مراق، فهذا غلط شديد كبير. أيها الإخوان فنحن نرجو الله أن الذين وقعوا فيه من العلماء أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم لحسن نياتهم، فهم كما قال الشافعي رحمه الله حرام نفعا فضرا من غير قصد ومن الذل ما يكون عقوقا. ونرجو الله ألا يكونوا كالذين قال الله فيهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا الذي ذهبوا إليه أعظم وأشر وأضر من الذي فروا منه، لأننا نقول أيها الإنسان الذي ضربت مثلا باستيلاء الله على عرشه الذي فسرت به الاستواء من تلقاء نفسك باستيلاء بكري مروان على الغراء، وضربت له المثل ببيت الرجز المنشور هذه استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مراقي، أما تستحي من الله أما تخاف الله وبأي مبرر سوت لنفسك أن تشبه استيلاء الله على عرشه الذي زعم لابتلاء بشر مروان على العراق، وهل يوجد في الدنيا تشبه أنتم وأخذت وأقبح من هذا؟ ثبت العرش بالعراق ورب السماوات والأرض ببشر مروان وقد فتحت من هذا، وهذا يفتح بابا إلى بحور من أنواع التشبيه لا كاحل لها أبدا، لأنه فيه تشبيه ابتلاء الله على عرشه المزعوم لكل مخلوق قهر مخلوقا فغلبه في استولى عليه. فمن هنا يضطر هذا القائل أن يقول الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين، ونحن نقول كيف تنزهه وأنت تضرب له المثل باستيلاء بشر بن مروان؟ ثم نقول إذا لزمنا أن ننزه أحد الكلمتين إن الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وأنزله في سبع آيات من القرآن كتابا يتلى أو الاستيلاء الذي جئت به أيهما أحق بالتنزيه؟ الجواب ولا شك أن كلام رب العالمين الذي أنزله وحيا يتلى من فوق سبع سماوات أحق بالتنزيه من غيره، ومقصودنا أن يبين لإخواننا أن المدار على على حشو القلب والمحافظات عليه من أقدار التسليه. وأن أعلم الإنسان أن كل وقت وصف الله به نفسه هو بالغ من غايات الكمال والإجلال والإعظام والإكبار والتقديس، ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، يحمل على أطهر المعاني وأعظمها وأقدسها وأليقها بالله جل وعلا وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين. ولو قال قائل نحن لا نعقل استواء تدركه عقولنا إلا مثل استواء المخلوقين، فنقول له وهل عقلت كيفية الذات المقدسة المتصفة بها والاستواء؟ فلا بد أن يقول لا. فنقول معرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات، والله يقول ولا يحيطون به علما. والأشياء تختلف بإضافتها، فالصفة المضافة المسندة إلى الله تخالف المضافة والمسندة إلى غيره كمخالفة ذات الله لذات خلقه. فصفات الخلق حق، فصفات الله حق، إلا أن صفات الله صفات الله لائقة بذات الله منافية لصفات المخلوقين كمنافاة صفة الخالق لصفات الخلق. والإضافات تتغير بها المخلوقات، فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ فمثلا ولله المثل الأعلى، كلمة رأس عن كلمة الرأي والهمزة والسين. رأس هذه الكلمة إذا أضفتها إلى الإنسان فقلت رأس الإنسان، وأضفتها إلى الوادي فقلت رأس الوادي، وأضفتها إلى المال فقلت رأس المال، وأضفتها إلى الجبل فقلت رأس الجبل. أليست هذه الإضافات مختلفة في حقائقها متباينة كل التباين، مع أنها مخلوقات حقيرة ضعيفة تباينت وتخالفت لاختلاف إضافاتها، فما بالك بالاختلاف الواقع بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة هناك ولا مناسبة بين خالق ومخلوق، فعلينا أن نمشي على هذا النمط. وإذا سمعنا الله يثني على نفسه بالصفة أن نعتقد أنها صفة بالغة من غايات التنزيه والكمال والإجلال، ما يقطع على إقاعها من المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين، ونؤمن بها على خصوصها والأساس من التنزيه، ولا نؤمن بها إيمانا وسحا قيرا ذاهبا إلى مشابهة لصفات الخلق. لا ثم يقطع الطمع عند الكيفيات والإحاطة بالنية، لأن الله نفعها في أنبات في قلبه ولا يحيطون به علما. فعلينا مع إننا إذا نكون منزهين ربنا مصدقين لربنا واقفون عند حدنا، وتنزيه الله طريق المؤمنة، وتصديق الله ورسوله طريق المؤمنة، والوقوف عند الحد طريق المؤمنة. وسنبسط على هذا الكلام إن شاء الله في بعض المناسبات الآتية. قال ما نقوله وبشرهم ربهم برحمته ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الجنات جنة تصح للجنة، والجنة في لغة العرب البستان، فإن العرب تسمي كل بستان جنة. وسيأتي قوله كما بلغنا أصحاب الجنة، والبستان صاحب القصة المعروفة، وإطلاق الجنة على البستان إطلاق معروف مشهور. ومن قول زهير بن أبي سلمى كان عيني في غربين مقسمة من النواجح تسقي جنة تحطى. هذا أطل جنة في لغة العرب، وفي اصطلاح الشرع دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة، هي شجرة مهيرة ونخلة مضطربة وغرفة عالية وزوجة حسنة. نرجو الله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نحن وإخواننا المسلمين. قال معنى قوله لهم فيها نعيم مقيم، النعيم خفض العيش ولينه وهو ضد البؤس كما هو معروف، وقوله مقيم أي دائم أبدا لا يزول. وهذا كمال النعمة، لأن كمال النعمة الإقامة فيها وعدم الانتقال عنها، لأن أعظم ما يكدر النعم والمسار هو أن يفكر الإنسان في أنه يفارقها. فترى الإنسان في لذاته وفي نعمه وشرفه إذا فكر في أنه غدا يموت عنها، وتنكح نساؤه وتقتنع أمواله ويغاب عنه كل شيء، ففع من ذلك وأظلمت الدنيا في عينه فلم يتبين بما هو فيه. وقد صدق أبو الطيب حيث يقول أشد الغم عندي في سرور أنا عنه صاحب انتقالا وهذا معروف عندهم فكمال اللذة فالنعمة إنما هو بالإقامتها بدأ. والله جل وعلا نص في آيات من كتابه على أن نعيم الجنة لا يقطيع ولا يزول كما قال تعالى في سورة هود: فأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك حتى غير مجذول. وقوله غير مجذول أي غير مقطوع أبدا. وكذلك قوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق أي باق لا نفاد له أبدا. والآيات الدالة على آية متعددة في كتاب الله وهذا معنى قوله: وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا على الدوام لا يزولون كما قال جل وعلا: لا يبغون عنها حولا لا يتحولون عنها إلى غيرها إن الله جل وعلا عنده أجر عظيم. الأجر في لغة العرب جزاء العمل ومعنى أجر عظيم أي جزاء عملهم هو الجنة. فوصفه بالعظم بما في الجنة من عظيم الشان لأن الله يقول فيها: ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولأجل هذا وصفها هذا الجزاء بالعظم. وقد جاء مفسرا في القرآن جميع ما لا يليه كالمناكح بالنساء التي هن في غاية الجمال والملابس التي هي في غاية الجمال والمشارب والأواني والحور والولدان والرمان إلى غير ذلك من نعيم الجنة المفسر في آياتها القرآن العظيم. هذا معنى قوله: خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. شارك المسلمين لما هم فيه من الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. جاءت امرأته وأولاده وأبوه وأخوه يناكدونه بالله ألا يذهب عنهم ويقولون لا إلى من تكلنا ويثبتونه. فبعضهم يمكث من أجل هذا فنهاهم الله عن هذا. وسيأتي في سورة التغابن آية التراب النازلة في عوض نابك الأشجعي ويقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لك فاحذرهم. لأنها نزلت في عوض مالك كان كلما أراد الهجرة جاءت امرأته وأولاده وناكدوه بالله وقالوا إلى من تكلنا فيتهبط. فلما هاجر بعد ذلك وجد المسلمين سبقوه بكل خير فلد وأراد أن يضرب امرأته وأولاده بسبب تهجيرهم إياه. فأمر الله المسلمين أن يتحفظوا من الأولاد والأزواج ولا يهبطهم عن الجهاد في سبيل الله وأنه إن وقع منهم شيء أن لا يعاقبوهم بل يعفو عنهم ويفرحوا كما قال في آيات التغابن: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال: وإن تفرحوا وتظهروا فإن الله غفور رحيم أن يصفحوا عنهم ويغفروا لهم ولا تعاقبوهم. هذا معنى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم قالوا لم يذكر أولادهما وذكرها في غير هذا الموضع لا تتخذوهم أولياء توالونهم إذا كانوا يريدون أن يقطعوكم عن الهجرة إن استحبوا الكفر على الإيمان. قرأهم ذات الثانية من قوله: أولياء يستحب الكفر على الإيمان. ما في عمر بن كثير وأبو عمر مستهادة بين بين والباقون بتحقيقها كما هو معلوم. ومعنى استحب الكفر معناه اختاروه وأثروه على الإيمان. إن أثروا الكفر واختاروه على الإيمان لا تتخذوهم أولياء بل أطيعوهم وهاجروهم ولا تركنوا إليهم. ويتعدد في القرآن إطلاق السحب بما أثار وآثر من قبله، وأما ذنوب فبينهم فاستحب العمى على الهدى حيث اختاروه وآثرهم عليه. من قبله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أن يؤثرونها ويقدمونها عليها. هذا معنى قوله يستحب الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فيكون معهم فيما هم فيه ويترك الهداه فأولئك هم الظالمون. قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل مادة الظلم مادة الله واللام والميم ولم، أنها في لغة العرب التي نشر بها القرآن أصلها في الوضع العربي هو وضع الشيء في غير محله، فمن وضع شيئا في غير محله تقول العرب إنه ولم لأنه وضع الشيء في غير محله. ومنه قالوا للذي يضرب لدنه قبل أن يلو الظوالم لأنه وضع الضربة في غير محله لأنه يفسد زبدة. من قول الشاعر وقائلة ولمت لكم سقائي وهل يقطع على الأشد الظليم، وقول الآخر وقع لجسد لم تجد به سكاته ولمت وفي ظني له عامد الأجر. أطلب مني ووضع الشيء في غير محله وجاء في القرآن في موضع واحد جمع النقل هو كلتا جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي ولم تنقص منه شيئا. وإنما وأطلب وضع الشيء في غير محله وأعظم أنواع وضع الشيء في غير محله الكفر بالله لأنه وضع للعبادة في غير من خلق، فالذي يأكل رزق الله ويتقلب في نعيمه ويعبد غيره قد وضع عبادته في غير موضعها فهو ظالم، وهذا أكبر أنواع الظلم. وليجري هذا يكثر في القرآن العظيم إطلاق الظلم على الكفر كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إن الشرك لظلم عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أي شرك، ثم تلا آية لقمان يا بني لا تشرك بالله فإن الشرك لظلم عظيم. هذا أصل الظلم، وقد يكون ظلم دون ظلم لأن من أطاع الشيطان وعصى ربه بغير ما يكفر به قد وضع الطاعة في غير موضعها ووضع المعصية في غير موضعها حيث عصى ربه وأطاع عدوه. ومن كفر بالله وضع العبادة في غير موضعها، فلذلك هنالك ظلم هو كفر وهنالك ظلم دون ظلم هو خروج عن طاعة الله لا يبلغ بصاحبه الكفر. فهذا على قوله فأولئك هم الظالمون لأنهم وضعوا الأمر في غير موضعه فاتخذوا من يضرهم أولياء وتركوا ما ينفعهم من الهداة والجهاد في سبيل الله. فهذا على قوله فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبب نزولها هو ما أشرنا له آنها، لأن بعض الناس كان إذا أسلم حرقته هذه العوائق عن الهجرة والجهاد في سبيل الله جل وعلا، لأن تعطله عن ذلك الأبناء والآباء والإخوان والعشائر والزوجات والأموال المكتسبة والتجارات التي يخاف أن تضيع بالكسب ويضيع ربحها. إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن الجهاد في سبيله فتربصوا، هو أمر تهديد كما يأتي. فقوله آباؤكم اسم كان وأحب خبرها مع الآية الكريمة، قل يا نبي الله لهؤلاء المتخلفين عن الهجرة في سبيل الله بسبب هذه الحوائق الآتية، قل لهم إن كانت هذه الأمور التي عقدتم أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن جهاده في سبيله فانتظروا أمرا يأتيكم من الله. هذا معنى قوله قل إن كان آباؤكم، الآباء جمع الأب، والعرب تقول أب إذا نكرتها تعودها على العين وتحيب لامها ولا تعوض منه شيئا، فهو من الأسماء التي تعرض على العين عند التنكير والتعريش. أما إذا أضيفت فإن لامها ترجع لها، وأصل لام الأب واو، أصله أبوون فلام كلمة واو، فإنها إذا أضيفت وعبت بالواو والألف والياء فرجعت لها لامها كما هو معروف، وإذا نكرت وعبيهت أسقطت لامها وغلبت على العين. والإخوان جمع أخ، وأصل أخ أيضا لامه محذوفة الواو، ولهذا رجعت في جمع التشكيك في قوله إخوانكم، فأخ أصله أخر بالواو فلامه محذوفة الواو، وهو كالأب في جميع ما كنا نذكر. هذا معنى قوله فإن كان آباؤكم وأبناؤكم، الأبناء جمع ابن وهو معروف، وإخوانكم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، الأزواج جمع زوج، وزوج الرجل امرأته ومخرجه زوج بلاها، وهذه هي اللغة الفصيحة، العرب تقول هذه زوجه أي امرأته. وزعم بعض علماء العربية أن قولهم زوجته للتاء أنها من لحن الفقهاء، وأنها لا أساس لها في العربية، والتحقيق أن اللغة الفصحى في امرأة الرجل أنها زوجه بلا تاء، وأن التاء لغته فيها مسموعة وليست لحناء كما يقوله بعضهم. من إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل أو الفرزدق هم ابن غريب وهو عربي ينطح، وإن الذي يسعى بيفسد زوجتي تساء إلى أسد السرايا تدلها. ومنه قول الحماسي فشكى بناتي سجوهن وزوجتي والراعيون إلي هم تصدعوا. وفي حديث مسلم صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضية إنها زوجتي، فتحقق أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن، وأن اللغة الفصحى لامرأة الرجل أن يقال فيها زوجه بلاها. لا معنى وأزواجكم أي نساؤكم وعشيرتكم، أرفع عامة السبعة غير أبي بكر عاصي يعني بأبي بكر شعبة، قرأوه كلهم مع عشيرتهم بالإفراد، وقرأه شعبة عاصي وعشيرتكم بجمع تصحيح جمع عشيرة وعشيرة الرجل. ثبت في صحيح البخاري وغيره ما يدل على انها تشمل الى الجد العاشر، لانه ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى وان العشيره كالاقاربين انهم سهلها، فنادى بني جهل وفيهم هو جده العاشر صلى الله عليه وسلم، فدل على الحديث الصحيح على ان العشائر تشمل الى الجد العاشر من الرجل. أما عشيرتكم وأموال اقترفتموها، الاقتراف في لغة العرب معناه الاكتفاء، أما إن اكتسبتموها تخافون إن صابتم على أن تبيع وتجارة تحتوي كسادها تخافون إذا هدرتم عنها أن تكسب ولا تجد رواد وربحا. وكان بعض العلماء يقول إن التجارة التي يخاف كسادها من عنده بنات مثلا إذا خرج كسبوا ولم يجدن أزواجا يتزوجونهم. والعلل هو ظاهر القرآن فهو ظاهر اللغة. فإن كان السارق على به جماعة ومساكين جمع مسكن والديار والقصور ترضونها يعني ترضونها سكنا وتحبون الإقامة والسكنى فيها إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربطوا. قد لك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن واحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وولده بل ومن نفسه الذي بين جنبيه. فلا يكمل إيمان يؤمن واحد حتى يكون صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن كل شيء كائنا ما كان. وكذلك محبة الله جل وعلا فالمسلم يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوان أن العلامة الواضحة لمحبة الله ورسوله هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله فيما بلغه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو علامة المحبة. واعلموا أن كل من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه أنه كذاب كذاب لا يحب الله ولا رسوله من يخالف الله. فالحب منتقص بقدر المخالفة والمحب جدا لا يخالف محبوبا. فعلامة حب الله وحب رسوله الواضحة والشهادة به القاطعة هي اتباع ما جاء عن الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونصداق هذا في كتاب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمحبة الله ومحبة رسول الله علامتها القاطعة اتباع رسول الله. فكل من يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله ويرتكب الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله عن الله فهو كذاب 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 لدعوه المحبة. وهذا أمر معروف عند الناس لأنه من الجبلة المعروفة عند العامة أن المحبة تحتاج الاتباع. لو كان حبك طارقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه. وقد صدق من قال قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله اكفه ولا تنقص ولا تزيدي. فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود ما لم يردي على في محبة مخلوق على وجه غير الله فكيف بمحبة الله ورسوله. فالمحب لله هو مطيع الله والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله فتربصوا التربص في لغة العرب انشراح من يتربصن بأنفسهن علىها تقر تربص بها ريب المنوي لعلها تطلق يوم أو يموت حليلها. قال بعض العلماء فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الظاهر أنه واحد الأمور. ولا شك أن في هذه الآية تهديدا وتخويفا لمن دام على إظهار هذه الأشياء عن الله على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الله بأمره والله جل وعلا لا يهدي القوم الفاسقين. مثل هذه الآيات فيه سؤال معروف للعلماء قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الظالمين. الله جل وعلا نفى هدايته للفاسقين ونفى هدايته للظالمين. مع أننا نشاهد بعض الفاسقين الظالمين يهديه الله وكم من كافر شديد في الكفر ظالم فاسق يهديه الله. هذا وجه الإشكال. وأجاب العلماء وأنها بجواب أحدهما أن قوله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الفاسقين من العالم المخصوص وأن المراد بها الذين سبق في علم الله أنهم لا يهتدون من الفسقة والظلمة الذين قال الله فيهم إن الذين حقق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت من كل آية الآية. وقال بعض العلماء لا يهديهم ما زالوا مستقيمين بالظلم والفسق. فإذا نزعوا عن ذلك برحمة الله وهدايته زال عنهم اسم الفسق والظلم فلا مانع منه هداهم. هكذا قاله بعض العلماء. والله تعالى اعلم. وهذا ما يقيه. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنرجو الله جل وعلا الا يجعلنا من الفاسقين ولا يجعلنا من الظالمين. اللهم لا تجعلنا من جمله الفاسقين ولا تجعلنا من جمله الظالمين ولا تكلنا الى انفسنا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن كل ما قرب اليها من قول وعمل. ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نعوذ بك من فتنه القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. اللهم لا تكلنا الى انفسنا. اللهم اقسم بالسعاده يا جلنا فقم بالعافيه غدونا واقلنا وجعل الى جنتك مصيرنا يا محالنا. اللهم احسن حالنا وعاقبتنا في الامور كلها واجرنا من شر الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ما قضيت من قضاء فلا العاقبه ولنا رشدا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه.
لقد وقعتم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم شهرتكم هل تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
يقول الله جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ اعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين. لقد نصركم الله اللام جواب قسم محذوف. والله لقد نصركم الله أي أعانكم على أعدائكم في مواطن كثيرة أي في مشاهد ومواضع كثيرة كما نصركم يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم فتح مكة إلى غير ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. بين الله في هذه الآية الكريمة أن النصر من عند الله وحده لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لأن أكثر غزات قبل حنين قبل تبوك غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين كانوا 12,000 10,000 مقاتل فتح بهم مكة وأذان من مسلمة الفتح من قريش ومن معهم وهم الخلقاء. وكان بعض العلماء يقول انه دخل مكة وفتحها بهما 10,000 فيكون المجموع 14,000. ذكروا ان الصحابة قالوا لن نغلب اليوم من قلة. بعضهم يقول إن هذه قالها أبو بكر رضي الله عنه وقيل قالها رجل آخر فلما أعجبتهم الكثرة وأنهم كانوا 12,000 أو 14,000 وقيل 16,000 وأشهر الروايات أنهم كانوا 12,000 عشرة فتح بهم 10,000 فتح بهم مكة وألفان من أهل مكة أسلموا وغزوا معه فلم تغن عنكم هذه الكثرة شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وهذه نص الله وهذا نص الله فيه على ما وقع بالمسلمين أول وقعة حنين يبين لهم أن النصر من عنده جل وعلا وحده لا من كثرة العدد والعدد ونحن دائما في هذه الدروس إذا جاءت غزوة منا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيات القرآنية نفصلها ونذكر تفاصيلها لتمام الفائدة كما أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة آل عمران وغزوة الأنفال في سورة بدر وسيأتي في سور القرآن العظيم أكثر مواجهه صلى الله عليه وسلم وهذه الغزوة التي أشار لها الله هنا وبين أن الصحابة أعجبتهم كثرتهم فيها وأن كثرتهم لم تغن عنهم شيئا وأنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين هي غزوة حنين وسنشير لنا إلى هذه الغزوة ونذكر تفاصيلها أما حنين فهو واد من أودية تهامة بين مكة والطائف غير بعيد من ذي المجال وأما الذين غزاهم فهم هوازن وهوازن قبيلة من قبائل قيس على نجر مضر لأن هوازن هو ابن منصور ابن خطفة ابن عكرمة ابن قيس على نجر مضر قال بعض أصحاب الموازي والسيار لما سمع هوازن بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ظنوا أنه يقصدهم في غزاة الفتح فتجمعوا جمعهم رئيسهم في ذلك الوقت ورئيسهم في ذلك الوقت مالك بن عوف النصري من بني نصر بن بكر بن هوازن ثم لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة جمعهم مالك بن عوف وعزموا على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأخبارهم فأرسل إليهم عبد الله بن أبي حدر الأسلمي رضي الله عنه عين يعرف له أخبارهم فدخل في القوم مختفيا وسمع أخبارهم وعرف أنهم عازمون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة في رمضان من سنة 8 قال بعض أصحاب الموازي فتحها بعشرين خلت من رمضان وعشرين بقيت وأنه أقام العشر الأواخر من رمضان بمكة بعد أن فتح مكة وخمس ليال من شوال ثم غزا بعد 15 ليلة من فتح مكة غزا هوازن ب12,000 من أصحابه 10,000 الذين فتح بهم مكة والألفان الذين أسلموا وخرجوا هوازن معه من الطلقاء أهل مكة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن هوازن تجمعوا له في وادي حنين فقصدهم صلوات الله وسلامه عليه وقد صلى صلوات الله وسلامه عليه الصبح وفي محرجه هذا من مكة إلى حنين مر بذات أنوار ويشد سدرة خضراء كبيرة كان المشركون يأتونها يوما من السنة يذبحون عندها ويعكفون عندها ويعلقون عليها سلاحهم فسمى الأنوار. وكان كثير ممن معه حديث عهد بالإسلام فقالوا له يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. فقال صلوات الله وسلامه عليه الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده ما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وكان العباس بن يرد السلمي قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قاصدا هوازن قال قصيدة يقف فيها جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحزن عليه من رسول هوازن منها أنه يقول أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها عني رسالة أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها عني رسالة نصحه تبيانه إني أظن رسول الله صالحة جيشا له في فضاء الأرض أركان بهم سليم أخوكم غير تاريخكم والمسلمون عباد الله غسان وفي عبادته اليمنى بنو أسد والأدغلان بنو عبس والديان فكاد ترجف منه الأرض رهبته وفي مقدمه أوس وأهنان يعني بأوس وأهنان قبيلتين زينة من قبائل أدري أدري طابخة بن إلياس ومثلته أمهم فتوجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان قريبا منهم كان مالك بن عوف جمع جميع من طاوعه من هوازن وكانوا خرجت معه بنو نصر كلها بنو نصر بن بشر بن هوازن وبنو جشم كلها جشم بن بشر بن هوازن وبنو سعد كلهم سعد بن بشر بن هوازن ولم يخرج معه كثير من بني عمير بن صعصعه من قبائل هوازن تخلف عنه بنو ربيعه وبنو كلاب وجاء معه عزاع قليله من بني هلال بن عمير بن صعصعه وجماعه من بني عمرو بن عامر بن صعصعه وبنو عوف بن عامر بن صعصعه وجاء معه ثقيهم كلها وكانت ثقيهم كلها فرجعوا الى قبيلتين وثقيهم اهل الطائف وثقيهم هو ابن ملبه بن بكر بن هوازن هم من قبائل هوازن فان كان كثير من الناس يظن انهم مع هوازن فهم من هوازن لان ثقيه ابن منبه بن بكر بن هوازن جاءت معه ثقيه كلها لم يلق منهما احدا وكان رئيس الجميع مالك بن عوف النقري وكان في ثقيه اهل الطائف رئيسان رئيس الاحلاف ورئيس بني مالك. أما رئيس الأحلاف ذلك اليوم فهو قريب بن الأسود بن مسعود بن المعتب ورئيس بني مالك هو بن حمار وهو تبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث وجاء دريد بن اسم الله من بني جشم بن بشر وكان سيدا عظيما من سادات هوازن مدربا في الحروب وكان في ذلك الوقت شيخا ثانيا وثالث لا فائدة فيه إلا التيمون برأيه جاء راتبا في سجار الله وكان جماع الناس إلى مالك بن عوف النقري فسمع دريد فقال دريد هذا المحل الذي أنتم فيه أي واد أنتم فيه قالوا نحن الآن بوادي عطاس قال نعم مجال الخير لا حسن من برك ولا سهل من ذات ثم إنه قال ما لي أسمع بكاء الصغير ونهاق الحمير ورغى البعير ورعى ركا. قالوا له جاء مالك بن عوف مع هوازن بواسيهم واموالهم ونساءهم والاراليهم فقال اين مالك فدعي له مالك بن عوف فقال يا مالك لقد اصبحت رئيس قومك وان هذا يوم له ما بعده فما لي اسمع رغى البعير وبكاء الصغير ونهاق الحمير ويعاركتا. قال شق مع الناس أموالهم ونساءهم وأولادهم. قال ولم؟ قال أريد أن يكون عند ظهر كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم ولا يفر. فقال دعي يهزأ بمالك أنقذ به أي أخرج من ثمره.